ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقدمها لكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر، ويؤكد معارضة إيران للحروب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. والولايات المتحدة ترفض طلب الرئيس الأوكراني فرض منطقة حظر طيران في بلاده. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أمريكا تعيش على نشر الأزمات وتأجيج التوتر، وتقوم على المافيا الاقتصادية والتسلح وصناعة الأسلحة. وقال سماحته: لا يمكن لواشنطن أن تبقى من دون أزمات لكي تتمكن من بيع الأسلحة. وأضاف أن النظام الأمريكي بحاجة إلى مجموعات إرهابية كتنظيم داعش الذي صنعوه بأنفسهم. واعتبر قائد الثورة أن أوكرانيا وقعت ضحية سياسات أمريكا، مشيرا إلى تدخل واشنطن في أوكرانيا وإثارتها الثورة المخملية وانقلاب الألوان في بقية الدول، مما تسبب بالأزمات في العالم. وشدد القائد على سياسة الجمهورية الإسلامية الثابتة والتي ترفض الحرب والقتل وهدم البنى التحتية. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري استعداد قوات الجمهورية الإسلامية لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية. وعبر اللواء باقري في رسائل منفصلة ووجهها لنظرائه في الدول الإسلامية عن تهانيه لهم ولأسرهم وزملائهم بالقوات المسلحة بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، كما عرب عن أمله بأن ينعم العالم الإسلامي ومن خلاله استلهام تعاليم القرآن الكريم والاهتداء بسيرة نبي الإسلام العظيم بالسلام والمحبة، وأن تشيع فيه قيم التآزر والوحدة والأخوة، وأن يتوج بالكرامة والعزة. اشتبك المجاهدون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال فجر اليوم بمخيم جنين، ونجحوا في إصابة جنديين صهيونيين. وخلال الاشتباك استشهد شابان فلسطينيان، أحدهما عبد الله الحصري العضو بكتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيما توعد أبو معاذ الناطق العسكري باسم الكتيبة الاحتلال بالثأر لدماء الحصري. من جهة أخرى شاركت حشود كبيرة من الفلسطينيين بتظاهرة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع انتفاضة الأسرى داخل السجون، فيما قال رئيس منظمة أنصار الأسرى أن الحراك يتسع رويدا رويدا، وأن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التصعيد في داخل السجون وخارجها. رفضت الولايات المتحدة فكرة فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا بعد طلب بهذا الشأن قدمه الرئيس الأوكراني فولوديميري زيلانسكي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: لقد كان الرئيس جو بايدن واضحا جدا في أنه لا ينوي إرسال قوات أمريكية لخوض حرب مع روسيا. وأضافت أن منطقة حظر الطيران تتطلب نشر الجيش الأمريكي، وهو ما سيكون صراعا مباشرا محتملا وحربا محتملة مع روسيا، وهو أمر لن نكون جزءا منه. تطرقت بساكي إلى إعلان روسيا استنفار قواتها للردع النووي، واصفة إياه بأنه أمر خطير وستكون له عواقب وخيمة. يواصل الجيش الروسي لليوم السادس على التوالي عمليته العسكرية بأوكرانيا، مؤكدا قطع طرق الوصول لبحر آزوف بشكل كامل على الوحدات الأوكرانية. ومع الإعلان عن إحكام الطوق على مدينة ماريوبول، تحدثت أنباء عن محاصرة 200 مرتزق أجنبي بعد وصولهم إليها. وفي كييف وجهت وزارة الدفاع الروسية نداء للسكان لتجنب ضربات فائقة الدقة على مراكز الهجمات الإعلامية ضد روسيا. ولأول مرة منذ بدء القتال أكدت وسائل إعلام روسية أسقطت الدفاعات الجوية لصاروخ استهدف مطارا بمقاطعة روستوف داخل روسيا. للمزيد من تسليط الأضواء على ما يجري في أوكرانيا والهدف الروسي من وراء العملية العسكرية هناك، نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي صباح العقيلي بهذا الخصوص.
يعني أعتقد الخطوة التي قام بها السيد بوتين هو من أجل الدفاع عن مصالح روسيا، تلويح من قبل أوكرانيا بالانضمام إلى الناتو والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا هو يشكل خطر على الأمن القومي الروسي. وهذا الخطوة حقيقة هي قبلت من قبل السيد بوتين بطلب أن يكون هنالك ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا للحلف الناتو، لكن كان رد برفض، وهذا ما دفع السيد بوتين بأن يذهب بهذا الاتجاه. بالإضافة إلى أن دائما هو السيد بوتين يصرح بأن هذه الدولة وهذا الرئيس هو لا يمثل غالبية الشعب الأوكراني، بل هو يمارس أشتى الأساليب القهرية ضد الدولتين التي أعلنت استقلالهم، وكذلك هو ممارسة لهذه التصرفات هي دفعت بروسيا وسيد بوتين لانضمام تلك الدولتين، وبالإضافة إلى ضمان سلامتهم. أعتقد الآن هي قضية فرض إرادات، لكن من الواضح جدا بأن الرئيس الأوكراني ذهب بعيدا ولم يعرف المخاطر ضد حيال هذه الخطوات التي هو يتبعها من خلال استفزاز روسيا والدول المجاورة لها، وكذلك يعبر بشكل صارخ عن علاقاته مع أوروبا ومع أمريكا. وهذا دليل بأن الرئيس الأوكراني يريد أن يضع روسيا أمام امتحانا صعبا في استهداف مصالحها، وأن يكون هنالك حضور للقواعد الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، وهذا حقيقة أمر ما ممكن أن يحدث. وبالتالي روسيا تعتبر بأن المجال الحيوي لديها أوكرانيا هي جزء منه، فهذا الأمر يضع روسيا أمام خطوة قد تكون هي خطوة محفوفة بالمخاطر من خلال المواقف التي تبنتها الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بإرضاخ روسيا حيال هذه الخطوات التي تتبعها أوكرانيا.
نفى الرئيس البولندي أندجي دودا أن تكون لدى بلاده نية إرسال طائراتها إلى أوكرانيا، وقال إن الناتو ليس طرفا في النزاع، وأضاف: نحن لا نرسل طائراتنا لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع في أوكرانيا وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. وكان المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية قد زعم أن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا ستسلم 70 طائرة عسكرية لأوكرانيا. بدوره رفض نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو تأييد بلاده للعقوبات الغربية ضد روسيا، وقال إن مولدوفا لم تفعل ذلك منذ عام 2014 وتعتزم الحفاظ على هذا المسار. وأخيرا أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، وقال إن حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا. وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط. ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة يعتبر أوكرانيا ضحية السياسات الأمريكية القائمة على تأجيج التوتر ويؤكد معارضة إيران للحروب. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال بمخيم جنين شمال الضفة الغربية. والولايات المتحدة ترفض طلب الرئيس الأوكراني فرض منطقة حظر طيران في بلاده. السلام عليكم.
ألو طهران. ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد. ألو طهران. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989-93-88-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-37-62، 22-01-37-68، و22-01-38-48. في خضم التحولات الدولية المتسارعة والحرب في أوكرانيا وتداعياتها الخطيرة التي تنذر ببروز حرب كونية يحترق فيه الأخضر واليابس، تحاول بعض الأدوات المأجورة في لبنان التأثير على الانتخابات القادمة بخطوات غير مدروسة. وفي مواجهة هذه الموجة، وجه عضو المجلس المركزي في حزب الله لبنان الشيخ نبيل قاووق نصائح إلى الأدوات الأمريكية في لبنان بالاتعاظ مما حصل في أوكرانيا، وحذر من المؤامرات الأمريكية التي لا نهاية لها. وقال إن من يراهن على الاحتلال عليه أن يعلم بأن العدو الإسرائيلي عندما يراهن على أدواته يفضحهم، وعندما يتجاهر هؤلاء بأن برنامجهم الانتخابي هو استهداف المقاومة أولا وثانيا وعاشرا، فهذا يكشف حقيقة نواياهم. وفي خطابه بمنطقة البقاع الغربي بلبنان، ناشد الشيخ قاووق الأدوات الأمريكية في لبنان الذين هم بصدد التأثير على الانتخابات اللبنانية بالاتعاظ من المشاهد الحربية في العالم، مؤكدا بأن أمريكا تحرض الأدوات وتورطها وتتركها في نهاية المطاف بعد أن تدخلهم في حروب غير متكافئة، معتبرا أن الواجب الوطني يحتم على الجميع في لبنان بعد الانتخابات إعطاء الأولوية لتحرير لبنان من الوصايات الأمريكية والسعودية للمضي قدما لإنقاذ البلاد ومستقبلها، وإفشال مشروع الفتنة الأمريكي الذي تسوق له بعض البيادق التي سماها بأدوات السفارات. المتابعون للشأن اللبناني يرون بأن تأكيد الشيخ قاووق على أن المقاومة استطاعت أن تعاظم من قدراتها العسكرية كما ونوعا حتى أصبحنا اليوم في أقوى حالاتها، وأن مسيرة مسيرة حسان شكلت مفاجأة، وإشارته إلى أن المقاومة لم تكشف بعد عن كل مفاجآتها يشكل رسالة واضحة في المعالم لمن يعولون على إضعاف خط المقاومة في الانتخابات اللبنانية القادمة، وتأكيد على أن الأفكار التي تعشعش في رؤوسهم بشأن إمكانية النيل من المقاومة يعتبر تغريدا خارج السرب. فالمقاومة ستحقق نتائج باهرة في هذه الانتخابات لأن الشعب اللبناني بأسره يقف معها باعتبارها أعادت للبنان هيبته، خصوصا وأن المقاومة اليوم على استعداد لتلقين العدو الإسرائيلي الدروس الكبرى، وهذا ما يعرفه قادة الاحتلال بأنفسهم بعدما استطاعت المسيرة حسان أن تحلق فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة لمدة 40 دقيقة دون أن تتمكن الطائرات المقاتلة للاحتلال من النيل منها. الشيخ قاووق لفت في خطابه إلى أن الذين خانوا الوطن في العام 82 و900 و1000 وقاتلوا إلى جانب العدو الإسرائيلي من الطبيعي أن ينزعجوا من أي نصر للمقاومة، وقال إن الانتخابات القادمة ستشهد مجددا تأييدا واسعا ورسالة واضحة في تجديد العهد والولاء وتأييد المقاومة، محذرا من أن الأحداث في أوكرانيا غيرت معادلات دولية ستترك آثارها ونتائجها على المنطقة، ولن تكون نتائج المعادلات الجديدة لصالح محور أمريكا والسعودية ودول التطبيع وأدوات أمريكا في المنطقة.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق محور حديثنا. كيف يمكن استخلاص الدروس من الحرب في أوكرانيا وتطبيقها في لبنان؟ ماذا يعني تحذير المقاومة في هذه المرحلة من الانزلاق في الفتن وعدم السعي للتأثير على الانتخابات؟ من يريد التأثير على الانتخابات والتعويل على الاحتلال الإسرائيلي؟
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. طبعا كما هو معلوم للجميع كان لبنان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، فساعد كثير من الدول الإقليمية أو العالمية للسيطرة أو للتأثير أو لفرض سيطرتها مباشرة أو مباشرة عن طريق عملائها في لبنان. فكان لبنان ساحة الصراع عالمية إقليمية على مستوى المنطقة، فنرى الأمريكان يتدخلون من جهة والبريطانيين والفرنسيين على الصعيد العالمي، فنرى من الصعيد الداخلي نرى السعودية وبعض الدول الأخرى لفرض سيطرتها ولتسيير مصالحها في لبنان. أما على الصعيد الداخلي فنرى تجاذبات سياسية دينية طائفية مختلفة ومتنوعة، فتسعى كل طائفة أو كل حزب لبناني إلى فرض سيطرته أو الحصول على أكبر قدر من المقاعد في مجلس النيابة أو السيطرة على مناطق مختلفة في لبنان. ولكن من أبرز الأحداث التي شاهدناها في الفترة الماضية هو اعتزال سعد الحريري السياسي على حد زعمه، فرأى بعض المحللين أنها كانت خطة واستعطاف تأثير في الرأي العام اللبناني لتعب حزبه، تعب حزب القوات اللبناني في الانتخابات القادمة، تعمل بإجراء انتخابات في وقتها المقرر على أمل إيجاد حكومة وطنية تساعد في حل أزمات لبنان الشقيق. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن نتابع معكم لقاءنا هذا أرض المقاومة، الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق كمحور حديثنا في هذا اللقاء. وسيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية من بيروت، وطبعا استمعنا هذه المساهمة الرائعة من مستمعنا الكريم، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منكم ونتابع معكم أيضا عبر الواتساب ومع مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى التي نقرأها في هذا اللقاء من أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق، تقول فيها: الله ينصر لبنان المقاومة على كل الخونة والخطط والمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية. شكرا لأختنا فاطمة. مساهمة أيضا وصلتنا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حذر الشيخ نبيل قاوق أعداء لبنان في الداخل والخارج، وقال بأن المقاومة اللبنانية هي في المعادلة الأقوى سياسيا وشعبيا وعسكريا، وأردف قائلا: نرفض أي تهديد للوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي للبنان، وأن المصلحة الوطنية اللبنانية هي أولا وثانيا وثالثا وحتى عاشرا، أي إلى ما لا نهاية. وهذا هو الموقف الذي يجب أن يقف فيه كل اللبنانيين الأحرار مع المقاومة اللبنانية التي انتصرت على الكيان الصهيوني الهزيل. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. الانتخابات اللبنانية ماذا تعني؟ المجيء برئاسة تابعة للبنتاغون والاحتلال وأعوانه كلها تدور ضد حزب الله، وشكرا لكم.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و2201-38-48 و2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي، معنا من بيروت. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا سيد الكريم، أهلا
وسهلا. حياكم الله دكتور. كيف يمكن استخلاص الدروس من الحرب في أوكرانيا وتطبيقها في لبنان؟
سيدي لا أعتقد بمكان ما بأننا قادرين على عكس هذا المشهد الكبير الذي يحصل اليوم والمتسارع في العالم أمام ما حصل في لبنان، رغم ضخامة الإنجاز التي حققته المقاومة ضد الكذب العدو الإسرائيلي، وأيضا على المستوى الشعبي من خلال الاحتضان الكبير الذي نجحت المقاومة بترسيخه وتكريسه لكي يسمع عنوانا في أي معركة سياسية أو انتخابية أو حتى على مستوى الصراع الإقليمي بأن البيئة الحاضنة هي موجودة. ولكن يمكن مقاربة ما يحصل في أوكرانيا فيما يتعلق بالدفاع عن كييف وبعض المناطق التي تتعرض التي الآن تحت مرمى النيران، يمكن أن نتكلم بأن تجربة المقاومة التي طالما الغرب حاول أن يقلل من شأنها، حاول دائما أن يلقي اللوم عليها، حاول دائما أن يقول بأن حركات المقاومة لا تستطيع تحافظ كثير، وجدنا بأن اليوم الغربي يتكلم عن المقاومة في كييف، وأنا لا أقارن من يجعل بين المقاومة في لبنان ضد العدو الإسرائيلي وما بين المقاومة التي تجري اليوم في كييف، ولكن نتكلم عن الصورة المشهدية التي بدأ العالم يفهم هذا المتغير الكبير التي بدأت فيه الجمهورية الإسلامية في إيران عندما غيرت قواعد الاشتباك والصراع العسكري والذي نجح في لبنان ومن ثم في غزة، واليوم أصبح هذا النموذج يستعمل في أي معركة وخاصة بعد النجاح الباهر والكبير الذي حققه أنصار الله والجيش واللجان أمام الهجمة الطويلة التي تجاوزت التي على العتاد العام الثامن، مما يعني بأن يمكن أن نقارب فقط هذه النقطة بأن تجربة المقاومة في لبنان والتي حققت انتصارات وقلبت المعادلة وأيضا في اليمن هذه التجربة انتقلت اليوم إلى الغرب إلى 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 بعض البلدان التي طالما كانت تستنكر مثل هذه المقاومة أو هذه الجهود الفردية التي تستطيع أن تغير في المعادلة العسكرية، ونحن نقارن هذه الزاوية فقط ليس من زاوية الأبعاد السياسية وما يجري بين روسيا وأوكرانيا.
طيب ماذا يعني تحذير الشيخ نبيل قاووق بهذه المرحلة من الانزلاق في الفتن وعدم السعي للتأثير على الانتخابات التي لم يحن موعدها بعد؟
سيد هناك آراء كثيرة حول الانتخابات في لبنان، كما يعني دائما تعودنا عندما تقترب رياح الانتخابات البرلمانية في لبنان هناك حركة قوية جدا وحركة متسارعة، وأيضا نسمع عن الكثير من الترشيحات وتبدأ الكثير من الحملات الإعلامية، ولكن حتى هذه اللحظة في لبنان يبدو بأن حتى الأحزاب الكبرى لم تبدأ مع معركتها الانتخابية، وهناك من يقول بمكان ما بسبب بعض الظروف الداخلية اللبنانية أن هناك بعض الكبرى لا تريد الانتخابات، ولكن حزب الله الذي أطلق هي إضافة إلى بعض الأحزاب التي هي على خصومة مع حزب الله، مما يعني بأن قبول بمعنى أن قبول الانتخابات أو إجراء الانتخابات في عددها أصبحت هذه النسب متقابلة تقريبا، ولكن يبقى في مكان ما بأن بظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية للأسف المهترئة في لبنان أصبح لبنان أرضا خصبة لكل جميع الاستخبارات العالمية التي تريد أن تعبث بأمن لبنان وأيضا تريد أن تستهدف المقاومة وأن تستفيد من هذا الوهن السياسي والاقتصادي وأيضا حالة غياب الدولة عن الكثير من المفاصل المائية إن كانت طبية أو اجتماعية، بمكان ما دائما المقاومة التي قدمت الكثير التي قدمت سابقا المحروقات وأيضا تحاول أن تؤمن الكثير من المواد الغذائية لكافة الشعب اللبناني، لا نقول لفئة معينة لكافة الطوائف اللبنانية تحاول أن تقدم أو أن تساعد تخفيف الأعباء. هناك بعض الدول التي تنظر على الانتخابات بشقين، الشق الأول حاجة الشعب اللبناني إلى النقود أو إلى الأموال، وهناك جهات معروفة بالرجعية العربية أو التي هي على عداء مباشر مع حزب الله مولت بعض تشكيل حزب الله في الداخل، مما يعني بأنه قد يتم هناك شراء لبعض الزمن، لذلك تعتقد هذه القوة بأنها بحال استطاعت أن تربح بعض المقاعد النيابية بأن تغير المعادلة السياسية فيما يعرف من الأكثرية النيابية في البرلمان، ولكن كل الأخطاء
طيب
المقاومة ومحور المقاومة ما زال متماسكا وقادر على أن يحقق النسبة الأكثر.
طيب يعني السؤال دكتور أمهز، يعني هل هناك في لبنان من يريد التأثير على الانتخابات والتعويل على الاحتلال الإسرائيلي؟
سيدي كريم، هذا الذي كنت أريد أن أسأله، بأن الشيخ نبيل قاووق يعني بمكان ما يحذر بأن قد يوجد الكثيرين من يصطادون في الماء العكر وفي مقدماتهم العدو الصهيوني الذي تبين أن لديها الكثير من العملاء في الداخل، وهذا الأمر بمكان ما لتقليب الرأي العام، وأن حصلت انتخابات ولكن قد يسعون بمكان ما لتقليب الرأي العام على المقاومة بعد أن فشلت كافة الوسائل في تقليب الرأي العام على المقاومة بعد الضغوط، وبعد أيضا هناك المواقف التي أعلنت الخصومة للمقاومة لأول مرة بطريقة مباشرة وفذة، وهناك بعض الأصوات وإن كانت بمكان ما خافتة تدعو إلى التطبيع، تدعو إلى التقارب، يعني بمعنى أن السلام هو المعادلة الأساسية التي يمكن أن تجلب السعادة والخير للمان. كل هذه المفردات التي يحاول الذين يدورون بسلك بعض الكوى الرجعية العربية ومن ثم امتدادا لخدمة الكيان الغاصب الصهيوني، كل هذه المفردات التي اليوم أصبحت في مكان ما ترتفع من دون خجل أو وجل، وقد لكي يتم تصديق هذه الأقوال وأقرانها ومقارنتها بالأفعال، قد يلجأ العدو الصهيوني أو بعض عملاء العدو الصهيوني في الداخل إلى مثل هكذا الخيارات، ومنها لا سمح الله الاختيارات. ولكن الجميع يعلم بأن الشعب اللبناني أصبح مدرك بأن حزب الله لا تعنيه مثل هذه الأمور أبدا، لأن جميع الدراسات وجميع الإحصائيات تؤكد أن حزب الله هو القوة الأكثر والأكثر تمثيلا والأكثر شعبية، وهو لم يتأثر ولا حتى بجزئية من البيئة بكل ما حصل في لبنان، بل ازدادت شعبيته وزاد احتضان البيئة المقاومة له. وهناك أيضا بعد خروج الرئيس عبد الحريري من المشهد السياسي، هناك الكثير من الطوائف الأخرى التي وجدت بأن حزب الله كان صادق في الدرجة الأولى وكان دقيقا فيما طرحه على كثير من هذه القوى، بأن عليها أن تعود إلى وطنيتها وأن تتمسك بالداخل بعيدا عن ما يحاول بعض الدول أن تقدمه أو تغري به بعد هذه القوى. وبعد خروج وأقدر بعد خروج الشيخ عبد الحريري من المشهد السياسي، هذه القوى التي أصبحت ربما مكان ما متفككة أو بعيدة هي تلتحق نوعا ما بالمقاومة وبحزب الله، وهذه الانتخابات سوف تزيد من حجم الكتلة النيابية البرلمانية في حزب الله، إلا فيما أماكن محددة هناك نوعا ما من موقف أو ربما حالة رفض تتعلق بسلوكية معينة، وحتى هذا الرفض في مكان ما لا علاقة لحزب الله فيه، ولكن علاقة فيما يتعلق ببعض التحالفات، بمعنى هناك انعكاس لبعض التحالفات حزب الله على هذه البيئة، لذلك هذه البيئة قد تكون بمكان ما الصوت يرتفع، ولكن حتى ضمن هذه البيئة التي بمكان ما تحاول أن تغير المعادلة، وفرت الكثير من الأصداء بأن لن يكون نواب في أكثر في يعني في أرقى في أكثر في أعلى درجات الأرقام.
طيب يعني كيف يمكن لهؤلاء أن يعولوا على يعني الأطراف خارجية مثل الكيان الإسرائيلي؟ كيف يمكن أن يطمئنوا للغدر الإسرائيلي للبيادق التي كانت في لبنان؟ لماذا لم تتعظ هذه الأصوات التي ترفع اليوم في لبنان ضد المقاومة؟
سيد الكريم، هناك شيء دائما أحب أن نتكلم عنه بصراحة، المشكلة حزب الله مع جزء من البيئة اللبنانية لا تتعلق لا بالسياسة ولا سمح الله باتهام حزب الله بالفساد. حزب الله الجميع مدرك أنه بعيد عن كل هذه الأمور، بل الجميع يعلم بأن حزب الله هو القوة الرافعة وربما هو القوة الوحيدة التي اليوم ما زالت تستطيع أن تواجه الدولار أو بمكان ما تضبط سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار. ولكن بعض العقوبات التي فرضتها أمريكا وأيضا بعض الدول العربية على حزب الله، هناك رجال أعمال ومتمولين في العالم خافوا على أموالهم، خافوا على مصالحهم، خافوا على بعض مؤسساتهم، لذلك هذه الفئة التي هي تمول بعض الأحزاب الداخلية، هذه الفئة التي تمول بعض رجال الدين في الداخل، هذه الفئة هي التي إن كانت في أمريكا أو إن كانت في بعض الدول العربية هي التي حاولت أن تقلب الرأي العام على حزب الله. ولكن أضيف إلى هذا العامل عوامل أخرى، وهي أن الانتشار اللبناني الذي يعمل في بعض الدول العربية وأيضا في بعض الدول الغربية مثل أمريكا وأوروبا، هذا الانتشار اللبناني يشعر بمكان ما أنه غير قادر على الاقتراع لحزب الله كي لا تتعرض مصالحه وكي لا يتعرض للطرد. لذلك هذه القوة في الداخل تعول على الضغط الخارجي كيف تستطيع أن تجذب المزيد من الأموال، وأيضا لأنها تعتقد بأن المغتربين أو ما يعرف المغتربين خارج الأراضي اللبنانية سوف يخترعون حتما لهذه القوة المناهضة لحزب الله لكي يكون بمعنى لكي يكون هؤلاء المغتربين أو هؤلاء العمال كي يعلنون بمكانا بأنهم ليسوا مع حزب الله. وهذه المعادلة معقدة جدا وتحتاج إلى شرح، ونتمنى على نتمنى أن بمكان ما أن يستعيد الاقتصاد اللبناني أو أن تستعيد ينطلق الاقتصاد اللبناني من جديد، لأن هذا الأمر يؤثر على الكثيرين وأيضا قد يؤثر على المعطيات السياسية. ولكن كما قلت حضرتك أنه محصور في أماكن محددة ولا تتجاوز الثلاث بقع من أصل تقريبا 46 بقعة في لبنان. لذلك الموضوع ليس معقد كثيرا، وحزب الله لن تؤثر عليه كل هذه المجريات، ولكن حزب الله دائما يعني كما هو معروف هو أم الصبي مش مدينة بالدرجة الثانية، ولديه نظرة كاملة حول لبنان ويحاول دائما أن يجمع حتى الذين يسيئون إليه لا بما كان بأماكن كثيرة لا يصل إلى حد تصادم أو حد أغرد على هذه الأمور حفاظا على قوة لبنان وعلى تمام.
طيب المقاومة نعم. المقاومة تقول إنها ستحقق في هذه الانتخابات نتائج قوية، وأنتم أيضا أشرتم في حديثكم إلى ذلك، على ماذا تراهن المقاومة؟
سيدي رهان المقاومة ليس بالأمر الجديد، يعني جميع الأحصاءات تؤكد أن البيئة المقاومة متماسكة للغاية وصلبة للغاية، بل ازدادت احتضارا، بل زادت حبا، بل زادت عشقا. هناك بيئة حقيقة تشعر بالعزة والكرامة والتطور والنمو وتشعر بأنها تتقدم إلى الأمام. هذه البيئة هي لن تتراجع لحظة عن تقديم بكل ما تستطيع، حتى يعني حتى هناك من يتكلم عن دعم للمقاومة في كل المجالات، حتى من يستطيع أن يتبرع للمقاومة سوف يتبرع، لأن الظروف أكدت أن المقاومة هي العامل الأساسي إن كانت الصمود على المستوى الحياتي والاقتصادي والسياسي، وأيضا للحفاظ على الحدود اللبنانية بمعنى أوضح الحفاظ على السيادة والحرية والاستقلال. كل هذه المعايير أصبحت مترسخة متجذرة في بيئة المقاومة، إضافة أن الآخرين الذين طالما حذرتهم المقاومة بأن عليهم أن ينتبهوا من خداع الخارج، عليهم أن لا يذهبوا بعيدا بعد أن غدر الخارج بهؤلاء، أيضا هؤلاء عادوا من جديد يتقدموا نحو المقاومة ويقدمون أوراق اعتمادهم من المقاومة. لذلك المقاومة بالتأكيد لا يختلف اثنين بأنها سوف تحقق النتيجة الكبرى، إضافة إلى 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 العديد من المرشحين من الطوائف غير الشيعية يتكلم بوضوح قلنا القانون الانتخابي في لبنان على هذا الأساس. لذلك تبقى هناك فقط هي البيئة المسيحية بسبب بعض الضغوط الخارجية، وأيضا كما تكلمنا بسبب بعض
طيب نعم الأعمال الذين نعم. دكتور أمهز عذرا على قطع كلامك، لكن الشيخ نبيل قاووق ذكر بأن للمقاومة مفاجآت لم تعلنها بعد، مثل المسيرة التي استخدمتها ضد الاحتلال الإسرائيلي. برأيكم ماذا يقصد بهذه المفاجآت، وهل الاحتلال سيتأثر بهذه التصريحات باختصار؟
هناك كلام بالتأكيد، أصبحت الأمور معلنة بكافة الاتجاهات، لم يعد من شيء مخفي. المقاومة أطلقت المسيرة ووصلت داخل الحدود داخل الأراضي المحتلة لما يقارب 70 كيلومتر. لذلك وأيضا تكلمت المقاومة عن الصواريخ الدقيقة، يبقى فقط وهذا ما ينتظره غدا تقريبا كافة اللبنانيين، بحال قد يعلن بمكان ما إن كان هناك ما شيء يتعلق بالدفاعات الجوية، وهذا الأمر الوحيد الذي يمكن فقط التكلم عنه، وغير ذلك لا يوجد الكثير. المقاومة أثبتت في عام 2006 بأنها قادرة على طلب كافة المعادلات وتمتلك كافة العتاد الذي تتطلبه الأرض أو تتطلبه طبيعة الجبهات المقاومة، إضافة أن تحرير عام 2000 كان له أبعاد استراتيجية واستخباراتية عالية جدا مما ساعد باندحار العدو بسرعة هائلة. لذلك لم يبقى للمقاومة إلا أن تتكلم عن شيء يتعلق بالدفاع الجوي الذي حتى هذه اللحظة لم يحسم، مع أن كثيرين من القراء السياسيين أو المطلعين أو الكتاب أو للمحللين الاستراتيجيين يتكلمون همسا بأن المقاومة تمتلك أسلحة دفاع جوية، ولكن حتى هذه اللحظة لم تعلن المقاومة مثل هذا القول. الطائرة المسيرة بالأمس كانت دليل على أن المقاومة أصبحت تمتلك جزءا من الجو. يبقى الكلام عن موضوع كان هناك دفاع جوي، وهذا الأمر الذي يخشاه العدو الإسرائيلي.
نعم، شكرا لك دكتور أمهز الكاتب والمحلل السياسي لحضورك عبر الهاتف في لقائنا هذا من لبنان، مشكورين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. الانتخابات اللبنانية وتحذيرات الشيخ قاووق كان محور حديثنا في هذا اللقاء. كان من المقرر أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت، للأسف لم نتمكن من الاتصال به، وشرفنا بالحضور الدكتور أمهز في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن مشاركتكم واستماعكم لنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
بريق الكلام. إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشارتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن نفوسنا. فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. غابرييلا. كان يا مكان. وفي حرب أكتوبر من عام 1973 ميلادي بين العرب والكيان الصهيوني، كانت جابرييلا تنتظر انتهاء الطاقم الفني من تحضير طائرتها الفانتوم لطلعة قتالية، ولما أتتها الإشارة من الضابط الفني بالتحرك نحو الطائرة أخذت خوذتها وأحكمت أحزمة بزتها وكل المعدات المتصلة بها وتحركت متبخترة نحو مقاتلتها. مررت يدها على الصواريخ المتصلة بطائرتها بأنواعها وتخصصاتها القتالية المختلفة، ثم اعتلت سلم مقصورة القيادة واستقرت على كرسيها في المقصورة الأولى، بعد أن استقر مساعدها الطيار الثاني في المقصورة الثانية أو الخلفية. فطائرة جابرييلا هي من طراز F4 فانتوم، مقاتلة قاذفة يستقلها طياران، وجابرييلا كانت هي الطيار الأول الذي يستقل المقصورة الأولى والأمامية، والتي تعنى بمسؤولية القتال والمواجهة العسكرية مع الطائرات المعادية، وكذلك قذف مقذوفاتها وقنابلها على الأهداف المحددة. أقلعت جابرييلا بطائرتها وخلال دقائق كانت تحلق في سماء منطقة الجولان السورية التي تمكنت قوات الجيش السوري بمعية قطعات من الجيش العراقي من تحرير أجزاء منها من دنس الاحتلال الصهيوني. كانت جابرييلا تشعر بمتعة مضاعفة من الطيران عندما تحلق بمسافة منخفضة عن سطح الأرض، فهي بهذه الطريقة تستطيع رؤية أهدافها التي كانت تهدم وضحاياها وهم يحترقون ويتمزقون من ضربات قنابل طائرتها والصواريخ التي تطلقها. كان طيرانها المنخفض يجعلها في مأمن من رصد الرادارات لطائرتها، وكانت تتمتع من المهارة ما يوجد فيها ثقة بالنفس بأنها بقدرتها على المناورة تستطيع الإفلات من كل المضادات والدفاعات الجوية السورية على أنواعها. كانت مهمة جابرييلا هذه المرة موجهة ضد قطعات من القوات الجيش العراقي التي تقاتل جنبا إلى جنب الجيش السوري لتحرير منطقة الجولان السورية. كانت جابرييلا تمعن النظر في قتال القوات العراقية، فيلفت انتباهها استبسالهم واستماتتهم في القتال مهما كانت توقع فيهم من خسائر وضحايا. نقلت جابرييلا انطباعها وتعجبها من استفسار الجندي العراقي في قتاله على أرض الجولان السورية، فكانت أمها العراقية تقول لها: يا عزيزتي، العراقيون من أكثر الشعوب ضراوة في القتال، وقد كابدوا الآلام حتى استأنسوها، يسكن الحزن أغانيهم وهم يترنمون به ليزدادوا صبرا وقوة عليه. نحن يهود العراق أعلم من غيرنا بهم. وبعد يومين عادت جابرييلا إلى مهمة قتالية أخرى بطائرتها، وبعد أن قصفت أهدافها وألقت بحمولتها القاتلة عليها، أبلغها الرادار الصهيوني أن طائرات الميج العراقية تلاحقها، ثمة طائرتان تحلق خلفها. بمهارتها في المناورة تمكنت جابرييلا من الالتفاف على إحدى الطائرتين العراقيتين وجعلها في مرمى صواريخها الخاصة بالقتال الجوي، ولم تمر إلا ثوان حتى أطلقت جابرييلا صاروخا نحو الميج العراقية ففجرتها في الجو. صرخت جابرييلا فرحة لنصرها، وسمعت تصفيق رفيقها في المقصورة الثانية يهنئها على الضربة، لكنه سرعان ما حذرها من الطائرة الثانية. تذكرت في لحظة مقولة أمها عن ضراوة العراقي في القتال، وراحت تتلفت وتراقب السماء من حولها لترى الطائرة الثانية. صفحة رادار طائرتها لا تريها شيئا. جاءها النداء محذرا من الرادار الصهيوني أن الميج العراقية الثانية خلفها، وأن طائرة جابرييلا هي الآن في مرماها. فما أكمل الرادار تحذيره حتى سمعت جابرييلا دويا انفجار جاء من أحد محركات طائرتها. تصاعدت النيران يتبعها دخان كثيف من طائرتها، ثم جاءها نداء زميلها في المقصورة الخلفية يدعوها إلى القفز بالمظلة، فوافقت في الفور بعد أن رأت ألسنة النار أصبحت قريبة من مقصورتها وأنها تشعر بحرقة عميقة في صدرها. ضغطت بيدها المرتجفة على زر القذف، فكانت في ثوان خارج طائرتها المحترقة تتقلب في الهواء بعنف حتى انفتحت مظلتها وراحت تتهادى بانسياب نحو الأرض. فتحت جابرييلا عينيها بهدوء، فوجدت نفسها في أحد المشافي العسكرية التابعة للجيش الصهيوني. تناهى إلى سمعها صوت بكاء خافت، التفتت نحوه فوجدت أمها تذرف الدموع بهمس بجنبها. بقيت جابرييلا أياما تعاني من جرحها العراقي العميق، وفي أحد الأيام شاءت أمها أن تطلعها على سر كبير من حياتها لم تطلعها عليه من قبل. عادت الأم بالذكريات إلى أربعينيات القرن العشرين، حيث كانت هي وزوجها يعقوب صائغ الذهب يعيشان في جنوب العراق. كانت تعمل في بيتهم خادمة بائسة مسكينة، تعمل في بيوت الأغنياء لتحصل على قوتها وقوت بنتها الصغيرة ذات العامين. كانت الخادمة شابة جميلة، وهي الزوجة الثانية لصياد سمك عنيف قاس يصب عليها قسوة الحياة التي كان يعانيها في الليل والنهار. ولما علم أنها تعمل في بيوت الناس دون إذنه قتلها غسلا للعار. فلم تشفع لها دموعها وأيمانها أنها كانت تعمل بشرف وعند أناس أشراف، ضربها حتى فارقت الحياة ودفنها بملابسها المضرجة بالدماء. أنت يا جابرييلا هي تلك الطفلة بنت العامين، وأمك هي تلك الخادمة المسكينة التي قتلها زوجها. كانت كلمات الأم تنزل على رأس جابرييلا كالصاعقة، وهي لا تصدق ما تسمع، لكن الأم أقسمت أنها الحقيقة التي حان الوقت للإفصاح عنها، وأخبرتها أنها وزوجها كانا عقيمين، وأن أباها الحقيقي أي صياد السمك العراقي كان قد أهملها حتى كادت تموت جوعا لولا أنهم اشتروها منه وتبنوها. وبعد سنين لفت انتباه أبيها شراسة الطفلة وميولها القتالية فأدخلها في الجيش، وهناك تطورت أمورها حتى تم اختيارها للقوة الجوية وتحولت إلى عقيد طيار وهي في العشرينيات من عمرها. وبعد أيام من مكابدة الألم استسلمت جابرييلا لجرحها العراقي وماتت، لكنها قبل الموت طلبت من أمها أن يكتب على قبرها هذه الآية من القرآن الكريم: وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة أيها الأكارم، نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.
امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام. أرسله الرحمن رب العالمين ليهدي الإنسان للدرب الأمين. 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 وحباه الشان والنصر المبين، وحباه الشان والنصر المبين. يا رسول الله عليك السلام. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. امدحوا محمد بخير الكلام، الهادي المؤيد من رب الأنام. يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام، يا رسول الله عليك السلام. وصايا الإله صدق وعدالة، وابن عبد الله قد أدى الرسالة. وصايا الإله صدق وعدالة، وابن عبد الله قد أدى الرسالة. وصايا الإله صدق وعدالة، وابن عبد الله قد أدى الرسالة. وصايا الإله صدق وعدالة وابن عبد الله قد أدى الرسالة وحماه الله من كيد الجهالة وحماه الله من كيد الجهالة يا رسول الله عليك السلام امدحوا محمد